بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فأهلا ومرحبا بكم في مجلسكم السابع في كتاب الاختيارات الفقهية في العبادات والمعاملات لشيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وذلك في التاسع من صفر للعام 37 بعد 144 من هجرة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. وسنبدأ دراستنا الآن من باب صلاة الجماعة، وهي الصفحة 5 بعد 100. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب صلاة الجماعة. حديث: إن الرجل لا يقوم في الصلاة ولا يكتب له منها إلا نصفها، إلى أن قال إلا عشرها. رواه أبو داود بإسناد جيد.
ولذا فإن الله تعالى قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالصلاة لا بد أن تؤدى بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وبخشوع في القلب وخضوع في الجوارح وفي جماعة ما استطاع المرء إلى ذلك سبيلا. لذا فإن هناك نكتب نصفها، ربعها، ثمنها، كل على حسب. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الخشوع.
الأئمة يقتدي بهم المأمومون ويتعلم منهم الجاهل والصغير. وربما ظن البعض من العامة أن ما يفعله الإمام ولو كان خلاف السنة أنه سنة،
فهذا يدفع الأئمة أن يتعلموا السنة، يدفع الأئمة أن يتعلموا إيه؟ السنة. ولذلك في كل أمر من الأمور، يعني جاي يشرب على 3 مرات، جاي يأكل يجلس على رجله اليسرى ويرفع اليمنى ويقول بسم الله، حتى يدخل المسجد برجله اليمين يطلع برجله الشمال، يدخل الكنيف برجله الشمال يطلع باليمين، حتى يعني في كل شيء يتبع السنة. نعم.
إن مما تساهل فيه بعض الأئمة وبعض المأمومين العناية بتسوية الصفوف واستقامتها والتراص فيها، وهو أمر يخشى منه غضب الله سبحانه.
والحقيقة أن تسوية الصفوف أمر مشروع، لكن الخلاف في حكمه، فمن أهل العلم من قال أنه واجب لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. ومن أهل العلم من قال أنه سنة مؤكدة. ومن فضل تسوية الصف الحديث اللي في صحيح الترغيب والترهيب: من سد فرجة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. نعم.
قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، الآية. هذه الآية الكريمة نص في وجوب الصلاة في الجماعة والمشاركة للمصلين في صلاتهم، ولو كان المقصود إقامتها فقد لم تظهر مناسبة واضحة في ختم الآية بقوله سبحانه: واركعوا مع الراكعين، لكونه قد أمر بإقامتها في أول الآية.
أيوة، وأقيموا الصلاة هذا أمر بإقامتها. طيب، وآتوا الزكاة هذا أمر بإيتاء الزكاة على مختلف أنواعها، واركعوا مع الراكعين هذا أمر وجوب في صلاة الجماعة غير إقامة الصلاة. نعم.
قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم.
يا جماعة، هذا في الحرب والخوف أوجب الله الجماعة، فكيف في الأمن والسلم؟ ثم بعد ذلك ينقب الناس عن رخص في ترك صلاة الجماعة. نعم.
فأوجب الله سبحانه أداء الصلاة في الجماعة في حال الحرب وشدة الخوف، فكيف بحال السلم؟ ولو كان أحد يسامح في ترك الصلاة في جماعة لكان المصافون للعدو المهددون بهجومه عليهم أولى بأن يسمح لهم في ترك الجماعة. فلما لم يقع ذلك علم أن أداء الصلاة في جماعة من أهم الواجبات، وأنه لا يجوز لأحد التخلف عن ذلك.
نعم.
الواجب على الأب وأولاده وأمهم.
يبقى صلاة الجماعة فيها أقوال: قول بقول فرض عين على الرجال، فرض كفاية، سنة مؤكدة، والراجح أنها القول الأول أنها شرط من شروط صحة الصلاة، أنها شرط من شروط صحة الصلاة، واستدلوا في ذلك بحديث ابن عباس الذي رواه ابن ماجه والدارقطني: لا صلاة من سمع النداء ولم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. فقالوا ده شرط، هذا الحديث يدل على الشرطية. وقول يقول أنها فرض عين على الرجال، قول يقول أنها فرض كفاية، قول يقول أنها سنة مؤكدة. والراجح من هذه الأقوال الأربعة أنها فرض عين على الرجال. نعم فضل.
الواجب على الأب وأولاده وأمهم التعاون على البر والتقوى وبذل الأسباب الممكنة لأداء الصلاة في الجماعة ولو بالضرب منه ومن أمهم لمن بلغ 10 سنوات فأكثر.
ليتنا نفهم هذا، وليتنا بعد فهمه نعمل به ونطبقه في بيوتنا. الآن الأولاد كله مشغول بالفيسبوك والتويتر، ما عنده وقت إلا من رحم رب وعصر. نعم.
الصلاة في الجماعة في بيوت الله وهي المساجد أمر مفترض وأمر لازم، ومن شعار المسلمين ومن شعار أهل الحق، والتخلف عن ذلك في البيوت من شعار المنافقين، فلا ينبغي للمسلم أن يرضى بمشابهة أهل النفاق.
أيوة، وما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ليس عن الصلاة، عن الجماعة، عن الجماعة. أما اللي يتخلف عن الصلاة هذا يكفر عند الحنابلة، نسأل الله السلامة. نعم.
حديث من تشبه بقوم فهو منهم، رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بإسناد حسن. من يعرف بالتخلف عن الجماعة يستحق الهجر ويستحق التأديب من ولاة الأمر حتى يستقيم وحتى يحافظ على صلاة الجماعة. من المعلوم أن التخلف عن الصلاة في الجماعة من أعظم الأسباب لتركها بالكلية، أعوذ بالله، لأن هذا المرض في القلب الذي أوجب في القلب الذي أوجب له التخلف سيجره في الغالب إلى الترك وعدم المبالاة، فتارة يصلي وتارة لا يصلي، وهذا يحمله على الرياء، إن رأى من يستحي منهم صلى وإن خلى له الجو ترك، وهذا حال المنافقين.
وهذه حال المنافقين.
وهذه حال المنافقين. خروج الموظف من العمل مرهقا ليس عذرا يسوغ له تأخير الصلاة مع الجماعة، بل الواجب عليه أن يبادر إليها مع إخوانه المسلمين في بيوت الله عز وجل، ثم تكون الراحة وتناول الطعام بعد ذلك، لأن الله سبحانه أوجب علينا أداء الصلاة في وقتها في المساجد مع الجماعة. قول المتخلف عن الجماعة إنه لا يفعل شيئا يغضب الله وأنه نظيف القلب هذا غرور وتزكية للنفس.
ولا والله شك والله قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. أي نعم، ليه بصليش جماعة؟ قال أهم حاجة القلب، وأنا قلبي أبيض، كيف يبيض قلبك بترك الواجبات؟ القلب حتى يبيض لا يكون إلا بفعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك الإيه المكروهات. أي نعم.
ولا شك أن نظيف القلب الذي قد عمر الله قلبه بالإيمان والتقوى لا يؤخر الصلاة عن وقتها ولا يتأخر عن الصلاة في الجماعة في المسجد. ينبغي للأئمة وأهل المساجد أن تكون صلاتهم متقاربة حتى لا يحتج المتكاسل والمفرط بأنه صلى مع إمام كذا أو في مسجد كذا. الواجب عليك أن تصلي مع إخوانك المسلمين في المسجد إذا كنت تسمع النداء في محلك بالصوت المعتاد بدون مكبر عند هدوء الأصوات وعدم وجود ما يمنع السمع. فإن كنت بعيدا لا تسمع صوت النداء بغير مكبر جاز لك أن تصلي في بيتك أو مع بعض جيرانك. ومتى أجبت المؤذن ولو كنت بعيدا وتجشمت المشقة على قدميك أو في السيارة فهو خير لك وأفضل، والله يكتب لك آثارك ذاهبا إلى المسجد وراجعا منه مع الإخلاص والنية. حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا اللفظ رواه الإمام أحمد والدارقطني والحاكم والطبراني والديلمي كلهم بأسانيد ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ليس له إسناد ثابت وإن اشتهر بين الناس فهو حديث ضعيف عند أهل العلم. وعلى فرض صحته فمعناه محمول على أنه لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد، لأن الأحاديث الصحيحة قد دلت على صحة صلاة المنفرد لكن مع الإثم إن لم يكن له عذر شرعي، لأن الصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين واجبة لأحاديث أخرى. إذا كان على زوجتك خطر وهي غير آمنة وحولها ما يخشى منه فلك عذر بأن تصلي في البيت خوفا على زوجتك. إذا زار المسلم أخا له مريضا لا يستطيع الذهاب للمسجد وإنما يصلي في منزله لمرضه، وطلب المريض من الزائر أن يتصدق عليه بالصلاة معه، فعلى الزائر أن يذهب إلى المسجد ويصلي مع الجماعة، والمريض معذور في الصلاة في بيته وله فضل الجماعة بسبب العذر. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى أمرائه في أنحاء البلاد ويقول لهم إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. الذي لا بد من وجوده في المستشفى كالحارس ونحوه أو المريض الذي لا يستطيع الوصول إلى المسجد فإنه لا يجب عليه الخروج إلى المسجد، بل يصلي في محله مع الجماعة التي يستطيع الصلاة معها. أما من يستطيع الوصول إلى المسجد فإنه يجب عليه ذلك عملا بالأدلة الشرعية. من فاتته الصلاة مع الجماعة وصلى إماما لزوجته فلا بأس، ويرجى لهما فضل الجماعة إذا كان معذورا، ولكنها تصف خلفه ولا تقف معه. ترك صلاة الجماعة خوفا من النظر إلى النساء عذر باطل. الواجب أن يصلوا مع المسلمين ويحافظوا على ما أوجب الله عليهم من الصلاة وغض البصر، والصلاة في جماعة بالمساجد فريضة. النساء ليس عليهن جماعة، ولكن إذا صلينا جماعة فلا بأس، وإن صلت كل واحدة وحدها فلا بأس، وإذا صلينا جماعة فنرجو لهن فضل الجماعة، ولا سيما إذا تيسر طالبة علم تأمهن وترشدهن، ولأن في اجتماعهن على الصلاة تعاونا على البر والتقوى، وإمامتهن تقف وسطهن في الصف الأول وتجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية كالرجال.
الإمامة المرأة الإمام تقف وسط الصف.
للمرأة أن تصلي في المسجد مع التستر وعدم الطيب، وليس لزوجها منعها من ذلك إذا التزمت بالآداب الشرعية. ليس لقول من قال إن صلاة الجماعة مع الإمام الراتب فقط أصل يعتمد عليه، ولكن الواجب البدار بالصلاة مع الإمام الراتب وعدم التأخير. لكن متى قدر الله أنه تأخر لعلة من العلل ثم صادف من يصلي معه فإنه يرجى لهم ثواب الجماعة لعموم الأدلة. الأحاديث الصحيحة تدل على كراهة حضور المسلم لصلاة الجماعة ما دامت الرائحة توجد منه ظاهرة تؤذي من حوله، سواء كان ذلك من أكل الثوم أو البصل أو الكراس أو غيرها من الأشياء المكروهة الرائحة كالدخان حتى تذهب الرائحة. أما التحديد بثلاثة أيام فلا أعلم له أصلا في شيء من الأحاديث الصحيحة، وإنما الحكم متعلق بوجود الرائحة، فمتى زالت ولو قبل ثلاثة أيام زالت كراهية الحضور في المساجد. ولو قيل بتحريم حضوره المساجد ما دامت الرائحة موجودة لكان قولا قويا، لأن ذلك هو الأصل في النهي. ومن له رائحة في إبطيه أو غيرهما يؤذي جليسه فإنه يكره له أن يصلي مع الجماعة. ويجب على من كره حضوره للمسجد بسبب من هذه الأسباب أن يستعمل ما يزيل هذه الرائحة مع الاستطاعة حتى يؤدي ما أوجب الله عليه من صلاة الجماعة. الأحاديث كلها تدل على وجوب صلاة الجماعة في المساجد، وأنه لا يجوز أداؤها في البيوت ونحوها كالدوائر وشبهها مع قرب المساجد وسماع النداء. لا يجوز أن يكون خروج الموظفين لأداء الصلاة في المساجد وسيلة للتهاون بما عليهم من الحق لصاحب العمل، بل عليهم أن يخرجوا بعد الأذان لأداء الصلاة ثم يعودوا بعد الفراغ من الصلاة وأداء الأذكار الشرعية والسنة الراتبة.
يعني لا تعقد المدير أو صاحب العمل من الطاعات، بل رغبه في الطاعات بسلوكك العملي بحرصك على عملك مع إتقانه.
وسخ الملابس ليس بعذر لترك الصلاة مع الجماعة، أما إن كان بها نجاسة فالواجب غسلها أو إبدالها بملابس طاهرة. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تفقد المصلين في صلاة الفجر فقال: أشاهد فلانا؟
فلان موجود؟ فلان مش موجود؟ كذلك احنا في الدروس ينبغي أن نسأل عن بعض، فلان يجي، فلان ما أتى، وإن كان مريض يعاد، ميت تتبع جنازته، يعني محتاج يساعد قدر الاستطاعة وهكذا.
مأمور السنترال الواجب عليه أن يصلي مكان عمله لأنه يشبه الحارس، فالحارس على مال أو مزرعة أو غيرهما يصلي في محله، ولا تلزمه الجماعة إذا كان ذهابه للصلاة مع الجماعة يفوت الحراسة، وربما جاء في الهاتف ما يدعو إلى الحذر. فالحاصل أن من وكل إليه العمل في السنترال المهم للمسلمين يكون بمثابة الحارس الذي يصلي عند محل حراسته، أما أن يضيع الوقت فلا. إذا كان الإنسان يصلي الفرض وحده وفي أثناء ذلك دخل جماعة المسجد وكبروا للصلاة جماعة، فالأفضل أن يقلبها نفلا ثم يصلي مع الداخلين صلاة الجماعة لأجل تحصيل فضل الجماعة، وإن قطعها وصلى معهم فلا بأس، لأن قطعها لمصلحة شرعية تعود على نفس الصلاة.
هو انقلبها نفلا مطلقا ممكن، لأن الفرض صلاة معينة والنفس المطلقة غير معينة، والعكس لا يجوز. نعم.
إذا أقيمت صلاة الفريضة والإنسان في نافلة فإنه يقطع النافلة مطلقا ويدخل في الفريضة. لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ زيادة على الفاتحة، بل الواجب عليه بعد ذلك الإنصات لقراءة الإمام.
باب أحكام الإمامة.
المشروع للإمام ألا يعجل حتى يحضر المسلمون لأداء الصلاة في الجماعة، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده، وعلى الأئمة أن يتحروا الوقت المناسب الذي يتلاحق فيه الناس لأداء الصلاة في الجماعة. إذا كان المصلي في بيته كالمريض والمرأة فإنه يتأخر بعد الأذان قليلا احتياطا حتى يصلي الصلاة في وقتها على بصيرة. مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لمعاذ رضي الله عنه: أفتان أنت يا معاذ؟ مراده الحث على التخفيف إذا كان إماما يصلي بالناس، وكان صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام، أما إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. لا حرج في ارتفاع الإمام على بعض المأمومين إذا كان معه في المحل المرتفع بعض الصفوف، هكذا لو كان وحده وكان الارتفاع يسيرا فإنه يعفى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم على المنبر وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. متفق عليه. الإمام إذا كان ضعيف القراءة والتجويد فعليه أن يجتهد في حفظ ما تيسر من القرآن وتجويده، ويبشر بالخير والإعانة من الله عز وجل إذا صلحت
ويبشر بالخير
والإعانة من الله عز وجل إذا صلحت نيته وبذل الوسع في ذلك. ولا ننصحه بالاستقالة، بل ننصحه بالاجتهاد الدائم والصبر والمصابرة حتى ينجح في تجويد كتاب الله وفي حفظه كله أو ما تيسر منه.
يعني لو استعان بالله وذهب إلى شيخ متقن مجاز سيعلمه وسيكون في ذلك الخير بفضل الله أولا وآخرا، ثم بركة سعيه للطلب.
إذا كان لحن الإمام لا يحيل المعنى فلا حرج في الصلاة خلفه، مثل نصب رب أو رفعها في الحمد لله رب العالمين.
يعني بدأ نقول الحمد لله رب العالمين رب أو كذا أين.
وهكذا نصب الرحمن أو رفعه أو نحو ذلك. أما إذا كان يحيل المعنى فلا يصلى خلفه إذا لم ينتفع بالتعليم والفتح عليه، مثل أن يقرأ إياك نعبد بكسر الكاف، ومثل أن يقرأ أنعم
فيكون إياك، هذا كفر لمن تعمده،
ومثل أن يقرأ أنعمت بكسر التاء أو ضمها
بدل تاء المخاطب تبقى تاء المتكلم، بدل أنعمت تبقى أنعمت، وهذا خطأ. فبين الفتح والضم يعني شرك وتوحيد.
فإن قبل التعليم وأصلح قراءته بالفتح عليه صحت صلاته وقراءته. إذا غلط الإمام في القراءة بإسقاط آية أو لحن في أو لحن فيها شرع لمن خلفه أن يفتح عليه، وإذا كان ذلك في الفاتحة وجب على من خلفه أن يفتح عليه، لأن قراءتها ركن في الصلاة، إلا أن يكون اللحن لا يحيل المعنى في الآية فإنه لا يجب الفتح. لا تكره إمامة الأعمى إذا كان أهلا للإمامة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استخلف ابن أم مكتوم يؤم وهو أعمى. من قطعت رجله فإن كان هذا القط لا يمنعه من الصلاة قائما فلا حرج في إمامته للناس إذا توافرت فيه بقية شروط الإمامة. ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على شرعية سقوط الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية. كل إمام علم منه ما يدل على أنه يغلو في أهل البيت أو في غيرهم، سواء كان من الزيدية أو من غيرهم، وسواء كان في اليمن أو غير اليمن، فإنه لا يصلى خلفه. ومن لم يعرف بذلك من الزيدية أو غيرهم من المسلمين فإنه يصلى خلفه، والأصل سلامة المسلم مما يوجب منع الصلاة خلفه، كما أن الأصل سلامة المسلم عن الحكم عليه بالشرك حتى يوجد بأمر واضح وبينة عادلة ما يدل على أنه يفعل الشرك أو يعتقد جوازه.
وفعل الكفر لا يكون يعني إيه، يعني ليس كل من فعل الكفر يكون كافرا، ليس كل من فعل الكفر يكون كافرا. ليه؟ لأن هناك موانع تمنع من تكفيره، قد يكون جاهل، قد يكون متأول، قد يكون سبق لسان. فمثلا اللي ضاع منه مركوبه وزاده زوادته وبعدين أتت من فرحته قال إيه اللهم أنت عبدي وأنا ربك، العبارة دي كفر ولا إيمان؟ كفر، لكن لا يحكم عليه بهذا لأنه سبق لسان. كذلك لما أتى معاذ بن جبل ورأى القساوسة والأساقفة يسجد الناس تسجد لهم في الشام، فلما عاد أراد أن يفعل ذلك للنبي قال لا، لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد إيه زوجي. فمعاذ كان رضي الله عنه سيفعل ذلك عن عدم معرفة أين. فإذا ليس كل من فعل الكفر يكون كافرا، لأن هناك موانع تمنع من هذا.
تنبيه، قد سبق من الشيخ رحمه الله فتوى لا يرى فيها الصلاة خلف الزيدية، وعلى ذلك بقوله رحمه الله
الزيدية فرقة من الشيعة.
وعلل ذلك بقوله رحمه الله لأن الغالب عليهم الغلو في أهل البيت بالاستغاثة بهم ودعائهم والنذر لهم ونحو ذلك، بناء على ما بلغه من طرق كثيرة أن الزيدية كذلك. ثم بلغه رحمه الله بعد ذلك
طبعا الكلام ده لو حصل مش من الزيدية، لو حصل من واحد من أهل السنة لا يصلى خلفه. يعني لو أن رجل من أهل السنة من بلادنا يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بغير الله، واحد لا يصلى خلفه، اثنين لا نكفره، ثلاثة نقول إن فعله كفر، أربعة نتودد إليه ونعلمه. هل فهمنا شيئا؟ هاي صدق.
ثم بلغه رحمه الله بعد ذلك خلاف هذا عنهم عن طريق جماعة من أهل العلم باليمن ومن خريج الجامعة الإسلامية ممن يثق بعلمهم ودينهم، فصدرت منه الفتوى السابقة. لا تجوز الصلاة خلف جميع المشركين، ومنهم من يستغيث بغير الله ويطلب منه المدد. وإذا لم تجد إماما مسلما تصلي خلفه جاز لك أن تصلي في بيتك، وإن وجدت جماعة المسلمين يستطيعون الصلاة في المسجد قبل الإمام المشرك أو بعده فصل معهم. وإن استطاع المسلمون عزل الإمام المشرك وتعيين إمام مسلم يصلي بالناس وجب عليهم ذلك.
يمكن أنت تتعجب شوية، إمام مشرك دي وفي إمام مشرك؟ أيوة، راجل إمام ومعاه أصول دين، معاه شرع وقانون، معاه دراسات إسلامية، معاه أيا كان، معاه ملناش دعوة. أيوة، وهذا الرجل يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بغير الله ويطوف حول الأضرحة جهارا نهارا. السؤال الأول، هل هذه النوعية موجودة؟ بل قد يكون يحمل الماجستير والدكتوراه، بل قد يكون أستاذا يدرس علما من العلوم الشرعية في كلية شرعية بجامعة شرعية ويفعل هذه الأفاعيل المنكرة من الشركيات والكفريات، فهذا لا يصلى خلفه. صحيح أخوانا؟
إذا كان الإمام في الجمعة لا تخرجه بدعته عن الإسلام فإنه يصلى خلفه. ليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه.
لا تخرجه بدعته عن الإسلام فيصلى خلفه، لأن في بدعة محرمة وفي بدعة مكفرة. لو أن واحد مثلا بيسوي موالد، مولد للرسول صلى الله عليه وسلم، أي نعم، دي بدعة مكفرة ولا محرمة؟ محرمة. لو بيحتفل بالمولد النبوي لصلاة المعراج، برأس السنة الهجرية، بنصف نصف من شعبان، بيصلي صلاة الرغائب، دي بدعة محرمة. بيتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالأولياء، لا يستغيث بهم إنما يتوسل بهم، هذه بدعة محرمة. هل يجوز الصلاة خلفه؟ الجواب نعم، تجوز الصلاة خلفه. والأولى أن تبحث عن إمام سني موحد. خدت بالك كيف؟ فهذا بارك الله فيك الفرق بين البدعة المكفرة والبدعة الايه؟ المحرمة. البدعة المكفرة والبدعة ايه؟ المحرمة. نعم.
ليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف المستور الحال. ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكن الصلاة إلا خلفه، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف.
أي نعم، يعني أنت لست مطالب أن تمتحن الأئمة، إنما تصلي خلفهم لأن راجل مسلم مستور الحال.
ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون.
نعم.
الفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين فإنه يستحق التعزير حتى
يعني لا يعين إمام راتب، لأنه يستحق التعزير لما وقع فيه من بدعة أو فجور.
فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا. وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية، ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة. وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة، فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم.
وفي هذا القدر كفاية حتى نسعد بلقاء حضراتكم عقيب صلاة العصر مباشرة إن شاء الله تعالى، نسمع شيئا من صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري بتحقيق الشيخ الألباني، ثم نبدأ دراستنا ابتداء من الفائدة الجليلة للحديث الصحيح من حديث عثمان بن عفان. هذا ما نبدأ به دراستنا عقيب صلاة العصر مباشرة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.